الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وصفه والمشتغلين للعلم والعمل الصالح بحق محمد وآله الميامين، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الذي أخذناه في الدروس الماضية هو يمثل مقدمة عليه السلام ورحمة الله، مقدمة للشروع في هذا الفن. ومعلوم لديكم أن المقدمة تذكر فيها أمور ثمانية تسمى الرؤوس الثمانية، إلا أن المتأخرين من المصنفين اختصروا على أمور ثلاثة هي موضوع العلم والغاية من العلم وتعريف العلم. وبما قدمناه في الأيام السالفة تبينت هذه الأمور، وبقي شيء إن شاء الله سوف نأخذه في الصفحات القادمة وهو تعريف العلم، وعندما نصل إلى هذا المقام نأخذ له أكثر من تعريف. نحاول الآن أن ندخل في عبارات الكتاب بعد تلك بعد ذلك الشيء اليسير الذي أخذناه من خطبة المقداد السيوري، وهو من فضلاء الإمامية ومن الأشخاص الذين يجلهم كثير كثير من العلماء، وهو من تلاميذ العلامة الحلي رحمة الله عليه. قال المطلب الأول أو الجملة الأولى في الكتاب في المقدمة في بيان وجوب معرفة أصول الدين، وفيها أمور. إذن العلامة الحلي رحمة الله عليه كتب ذلك الكتاب والذي ألحقه تلك الأبواب العشرة. جاء المقداد السيوري قدس الله نفسه الزكية وحاول أن ينتزع من ذلك الكتاب أبوابا ويقسمها ويرتبها، استنتج هذا العنوان من عبارة المصنف رحمة الله عليه، فنحاول أن نجعل العنوان هو عبارة المصنف، وبعد ذلك عندما نتكلم في هذه العبارة يظهر أن ذلك الشرح الذي نذكره منطوي تحت عبارة في بيان تلك المقدمة. واضح إن شاء الله. فعبارة العلامة قوله الباب الحادي عشر فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين. هذا المقطع الأول لعبارة العلامة رحمة الله عليه. الباب الحادي عشر فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين. إذا أردنا أن نشرح هذه العبارة علينا أن نأتي إلى مفرداتها مفردة مفردة ونحاول أن نبينها، فإن كانت البيان والفهم يسير وواضح ننتقل إلى عبائر أخرى حتى يسعنا أن نتوقف في مكان يستحق التوقف، ونسير سريعا في مكان يمكن فيه ذلك. إذن العبارة الباء فيها مضارب، طبعا مفردات، المفردة الأولى في الباب الحادي عشر. إذن هذه المفردة البحث فيها بيان وتسمية هذا الباب للباب الحادي عشر، وهذا قد قدمناه في المقدمة من أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه قد ألف كتابا في الأدعية أسماء مصباح المتهجد. جاء العلامة رحمة الله عليه ولخص واختصر ذلك الكتاب، وكان اختصاره على عشرة أبواب، فاستدعى ذلك واستوجب أن يكون الداعي عارفا بالمدعو. واضح إن شاء الله. فألف هذا الباب وهو الباب الحادي عشر وألحقه بذلك الكتاب. واضح إن شاء الله. وذلك الكتاب المختصر سماه من هذه الصلاح في شنو؟ في مختصر المصباح. إذا هذه العبارة الأولى قول العلامة الباب الحادي عشر انتهينا منها. العبارة الثانية فيما يجب على عامة المكلفين. قوله يجب، تعرفون بأن الوجوب على نحو وجوب عيني، أو أن الوجوب ينقسم إلى أقسام عدة باختلاف الاعتبارات. يعني مثلا تعرفون بأن القسمة لها أركان، من أهم أركان القسمة اعتبار القسمة، فبتعدد الاعتبار تتعدد الأقسام. يعني مثلا الإنسان من حيث الصحة والسقم إما صحيح وإما فقير، من حيث الغنى والفقر، من حيث الغنى إما غني أو ليس بغني، من حيث مثلا البدانة وعدمها إما لدين وإما من حيث الطول وهكذا. فلك أن تقسم الإنسان أقسام عدة، وهذه الأقسام تختلف باختلاف اعتبار القسمة، مع أن المقسم واحد. واضح إن شاء الله. وكذلك الواجب في المقام فينقسم إلى واجب تعييني وإلى تعيني وإلى نفسي وإلى غيري وكذا وكذا، وإلى منجز وإلى معلق، وأقسام كثيرة يأتي بيانها وتفصيلاتها في كل فن فن. واضح إن شاء الله. الذي نحن بسببه أن الواجب ينقسم إلى واجب عيني وإلى واجب كفائي. هذا النحو من أنحاء التقسيم. ومعنى الواجب العيني بعبارة واضحة أن ذلك الفعل الذي يوجبه، أو ذلك الفعل الذي يوجد، واضح إن شاء الله، ذلك الفعل الذي يوجد، يعني ما نقدر نقول مثلا الذي أوجبه، لأنه ستأتي في المباحث التالية، هل أن الموجب هو الله سبحانه وتعالى أو الموجب العاقل؟ واضح إن شاء الله. الموجب إلى معرفة الله هل هو العاقل، أو الموجب إلى معرفة الله سبحانه وتعالى هو الباري سبحانه وتعالى؟ واضح إن شاء الله. إذن هذا الواجب، هذا الواجب عندما يوجد ينبغي على كل مكلف مكلفين أن يأتي به، فإذا أتى به صار مطيعا، وإذا لم يأتي به صار عاقيا. هذا بالمنظار الشرعي. بالمنظار العقلي، إذا أتى به استحق المدح والثناء، وإذا لم يأتي به استحق الذم والتوبيخ. واضح إن شاء الله. فعندنا مدح وثناء عند الناس، وذم وتوبيخ عند السر عندنا، لكن عند الله سبحانه وتعالى عند الفعل يستحق الثواب، وعند عدم الفعل، عدم فعل ذلك الواجب يستحق شنو؟ العقاب. فمن هنا يمكن أن يرسم خط ظاهر وشفاف يميز ما بين الثواب والمد، فيمكن أن يصطلح على الثواب بأنه الأجر الأخروي. واضح إن شاء الله. بعبارة أولية، الثواب هو الأجر الأخروي. وسيأتي إن شاء الله إلى لاحظ العالم هل يثبت هذا المعنى، أو يمكن أن يعمم الثواب فوق الأجر الأخروي إلى الأجر الدنيوي الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى فيسمى أيضا ثوابا. واضح إن شاء الله. إذا الواجب العيني يجب على كل واحد واحد أن يأتي به، بحيث إذا أتى به استحق المات والثواب على القول، وإذا لم يأتي به استحق الذنب والعقاب. هذا هو الواجب العيني، وكل إنسان له شأن يخصه. واضح إن شاء الله. مثل ما تكليف الصلاة عندنا الآن إحنا واجب عيني على المكلفين، فإذا أتيت بصلاتي صلاتي لا تجزي عنك، فأنت يجب عليك أن تأتي بالصلاة، فواجب الصلاة واجب عيني. النحو الآخر الواجب الكفائي هو الذي يجب على المكلف أن يفعله، أو هو الذي يجب على المكلفين أن يفعله، ولكن يسقط بفعل الغير إذا قام به الغير على وجه الكفاية. واضح إن شاء الله. يسقط بفعل الغير إذا قام بها الغير على وجه الكفاية. يعني مثلا مثل ما أنتم متأثرون مثلا السلام، السلام واجب. إذا شخص قال السلام عليكم، قال مثل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا ردت السلام فقط رد السلام وجوب رد السلام على الجالسين الأخرى، واضح إن شاء الله. جاء شخص قال السلام عليكم مثل هلا هلا سريع، هذا السلام لا يوصف رد السلام، فعلى الثاني أن يبادر ويجيب يقول عليكم السلام، واضح إن شاء الله. إذن الواجب الكفائي هو الذي يسقط عن المكلف إذا قام به الغير على وجه الكفاية، يعني بحيث يكون كافيا تاما، واضح إن شاء الله. يعني مثلا نأخذ مثال آخر، الطب وأهمية الطب للمجتمع، لأن المجتمع يحتاج إلى الطب. فإذا كانت هناك مبيئة وقيد تحتاج إلى طبيب وتوقفت صحة الناس على ذلك الطبيب، وجب على أهل القرية أن يهيئوا شخصا ويسندوه بالمال وغير ذلك ليدرس الطب ويأتي بهذه الصنعة إلى بلدته، واضح إن شاء الله. إذن هل أن دراسة الطب واجب عين عليهم؟ لا، دراسة الطب واجب كفائي، واضح إن شاء الله. فإذا جاء ذلك الطبيب وعمل في القرية ولم يكفي، بعضهم يعبر هكذا يعني يشرح المسألة بهكذا فيها، ولم يكفي يقولون وجب عليهم أن يهيئوا شخصا آخر، لأن الواجب لم يسقط لأن ذلك الشخص لم يقم به على وجه الكفاية، واضح إن شاء الله. إذا لو كان هناك أئمة ضلال يدعون إلى الباطل وجاء شخص وتصدى للرد على أولئك الأئمة، لكن هذا الشخص لم يبلغ إلى الدرجة المضبوطة والعالية بحيث يكون رادا لهم تمام الرد، فحينئذ يبقى الوجوب متعلق، واضح إن شاء الله. إذا هذه العبارة فيما يجب على عامة المكلفين، هل أن الوجوب وجوب الأصول، معرفة الأصول، هل هو من الوجوب من الواجب العيني أو من الواجب الكفائي، واضح إن شاء الله. إذن المحقق رحمة الله عليه العقل العلامة في هذه العبارة يقول لنا بأنه من الواجب العيني، واضح إن شاء الله. وسنتعرف إلى هذا الخلاف، هل أنه يجوز التغليب في الأصول أو لا يجوز التغليب، بعد عبارتين أو ثلاثة عندما يقول ولا ينفع فيه التغليب، يعني بهذا المعنى. فذات المقام نتعرض إلى الذين يقولون بجواز التقليد في أصول الدين وأدلتهم، والذين يقولون بعدم الجواز وأدلتهم، فحينئذ يتضح اختيار العلامة الحلي أنه اختار عدم التقليد، واضح إن شاء الله. فيما يجب على عامة المكلفين، تعرفون المكلف، معنى المكلف أخذتموه بالخطأ، الإنسان العاقل البالغ وغير ذلك من الشرائع. من معرفة أصول الدين، من معرفة، كلمة معرفة، المعرفة لها إطلاقات، المعرفة لها إطلاقات، يعني فرق ما بين عرفة وبين علمة، فتطلق تأتي معنى المعرفة بمعنى مطلق الإدراك، المعرفة بمعنى، يعني هذا الاصطلاح الأول، المعرفة بمعنى مطلق الإدراك، وبهذا المعنى تكون مساوفة لإطلاق العلم، أو بتعبير بعضهم مرادفة لإطلاق العلم، يعني تعبير العلم أحيانا يأتي ويراد منه شنو؟ مطلق الإدراك، العلم إما تصور أو تطبيق، يعني مطلق الإدراك، واضح إن شاء الله. إذن مرة يطلقون معرفة عارفة ويريدون ماذا؟ أي معنى؟ واضح إن شاء الله. الإطلاق الثاني للمعرفة إدراك البصائر، ويقابله في العلم إدراك الكل يعني المرتبة. البصائر تعرفون مصطلح البصير كما قسموه في الحاشية، البصير هو الذي لا جزء له، واضح إن شاء الله. وكما قسموه في المنطق وفي الحاشية في بضاحك الكليات القصة عند انحصار النسبة بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي أو الجزء الحقيقي والجزء الإضافي، وهناك تغير معنى البساطة لأن البصير لا جزء له. فسيأتي إن شاء الله عليكم في مطالب ثانية آتية بأنه هذا الشيء إن كان لا جزء له في الخارج فهو بصير خارجا، وإن كان لا جزء له في الذهن فهو بصير ذهنا، واضح إن شاء الله. فقد يكون الشيء في الخارج بصير، وقد يكون الشيء في الذهن شنو؟ بصير. يكون الشيء في الذهن بصير إذا لم يكن منطويا تحت ماهية، يعني لم يكن منطويا تحت الجنس، واضح؟ مثاله العقل على قول، فالعقل لا ينطوي تحت الجنس، واضح إن شاء الله، لا ينطوي تحت الجنس، فحينئذ يكون بصيرا. ومع ذلك مع كون العقل بصير فالعقل ممكن، واضح إن شاء الله. والممكن يقولون زوج تفكيري من وجود وشنو بعد وما هي. وهناك شيء بسيط اي هو وجود محض وهو الله سبحانه وتعالى. اذا يطلق اطلق المعرفة ويطلق عرفة بمعنى ادراك البصائر، يقابله ادراك المركبات او الماهيات بالنسبة للعلم. الأطلاق الثالث تطلق المعرفة ويريدون بها إدراك الجزئيات، يقابله العلم بمعنى إدراك الكليات، واضح إن شاء الله. يعني مثلا إذا أنت في على أمور مثلا بالخارج الجزئيات يقول لك مثلا تعرف زين، هل أنت تعرف زين؟ يقول له هل أنت تعلم زين؟ واضح إن شاء الله، لأن زين من الجزئيات الخارجية. هل تعرف أنت هذا الطعام؟ واضح؟ فالمعرفة إدراك الجزئيات، يقابله في العلم إدراك الكليات، واضح إن شاء الله. إذن هذا أطلاق آخر لأطلاقات المعرفة. أطلاق آخر لأطلاقات المعرفة هي الإدراك المسبوق بالجهل، الإدراك المسبوق بالجهل. شلون يعني الإدراك المسبوق بالجهل؟ يعني مثلا أنت تعرف بأن الماء ينزل من هذا المكان، قال لا والله ما اعرف. اذا عرفت شنو بمعنى يعني معنى علم شيء بعد ان كان جاهلا فيه. اذا المعرفه ادراك بعد الجهل. فاحيانا يستعملون هذا التعبير عرفه ومعرفه ويقصدون منه شو ما هو ادراك بعد الجهل. ها لا لا لا، العلم هي أشياء عمومية، يعني عندما يكون إدراك بعد الجهل يعني التعبير المناسب والدقيق عرف، واضح إن شاء الله. الأطلاق الآخر الإدراك التالي لإدراكين يتخللهما جهلون، واضح إن شاء الله. يعني إدراك ثم جهل ثم إدراك، فهذا أيضا يسمى معرفة. واضح إن شاء الله. إذا لو نظرنا إلى إطلاقات المعرفة، نجد أن هذه الإطلاقات كثير منها يساوق العلم، ويشابهه. واضح إن شاء الله. ولكن الإطلاقين الأخيرين عندما يكون الجهل سابقا وعندما يكون الجهل شنو متوسطا، هذا الأمر يعني يترك حساسية في التعبير. فإذا قلت أنا عن نفسي أقول أنا مثلا عارف، مثلا بالمسائل، أنا عارف بالحياة، أنا عارف بكذا، أنا عارف بكذا، واضح إن شاء الله، أنا عارف. فيقولون لا إشكال في ذلك، لأنك يمكن أن تدرك لك مطلق الإدراك، يمكن أن يكون أن تدرك الجزئيات، يمكن أن تكون تدرك البصائر، يمكن أن يكون عندك إدراك مسبوق بجهل، ويمكن أن يكون عندك إدراك بين إدراكين يتخللهما جهل. لماذا؟ لأنك إنسان، والإنسان شنو؟ ممكن. واضح إن شاء الله. لكن لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى عارف، هنا تحصل حساسية. واضح؟ الإطلاق صحيح، وهذا التعبير صحيح بأكثر هذه الإطلاقات، ولكن يرد الإشكال بالإطلاقين الأخيرين. فيقولون لا يمكن أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى عارف بمعنى أن إدراكه مسبوق بمن؟ بجهل. هذا لا يجوز عليه سبحانه وتعالى. لذلك تراهم يقولون الله عالم ولا يقولون الله عارف. واضح إن شاء الله؟ واضح عبارة؟ يقول فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة، وقال إن شاء الله أما أيضا راح يجينا تفصيل بأن هذه المعرفة يكفي فيها التقليد أو لا بد فيها من الدليل. معرفة أصول الدين، الأصل له معان عدة، المعنى اللغوي ما يبتنى عليه، فتسمى القاعدة أصل، يعني قاعدة البناء، أصل البناء لأنه يبتنى عليها. واضح إن شاء الله. وتفرعت منها هذه الأمور. الدين في اللغة بمعنى الجزاء، وكما يقول الشارع لذلك جاء في الحديث كما شنو يعني عندنا اصطلاح مدار بيناتنا بما تفعل تجازى. واضح ان شاء الله. وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هذا هل يعني اصطلاح معنا مع العلماء جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فاذا هذا الدين هو المجازى. واضح إن شاء الله. وأصول الدين واضحة. أما في الإصطلاح، هنا محل الكلام. ذكروا أكثر من تعريف لعلم الكلام أو لأصول الدين. التعريف الأول الذي يذكره صاحب المواقف، إن شاء الله في مطور هذا الكتاب نحاول أن نقترن بعض المناسبات في عباءة هذا الكتاب، ونبين زاوية تاريخية ونبذة تاريخية عن الملل والطوائف والأديان والفرق في علم الكلام. فنبين كيف نشأت المعتزلة، كيف نشأت الأشاعرة، كيف نشأت الجبرية، كيف نشأت كذا كذا كذا، المنوية وغير ذلك من الملل والفرق. نحاول أن نبينها إن شاء الله خلال المطاوي، يعني مطاوي هذا الحين. فالذي يهمنا في المقام أن الأشاعرة قد وجدت هذه الفرقة في زمن متأخر يعني الفرقة الأولى التي حصلت هي فرقة المعتزلة، والتي كان يعني منشئها هو واصل بن عطاء عندما اعتزل القوم في نقاط وأخذ أسطوانة من أسطوانات مسجد البصرة وأخذ يلقي الكلام فيه، فاعتزل عن الحسن البصري وأخذ منحا في تفسير العقائد، وصارت عنده تلامذة وتلامذة وتلامذة إلى أن تطور الفكر الاعتزالي، وجاء النظام وجاء الجاحظ وجاء أبو إسحاق الإسكافي وجاء وجاء أخذ المعتزلة. ففي نهاية ثم بعد أن قطع المعتزلة أشواقا بعيدة في العقائد جاء أبو الحسن الأشعري وكان تلميذ عند أحد مشايخ المعتزلة، المعتزلة أبو هاشم الجبائي، الجبائيان راحين إن شاء الله تصويرهم. فالأشعري بدأ ينحو منحا آخر وهو عدم الاعتبار بالقواعد المنطقية، عدم الاعتبار بالقواعد الفلسفية، عدم الاعتبار بما جاء فيه مدرسة المعتزلة، وقال بأن الحق كل الحق هو الرجوع للسلف الصالح ولحديث رسول الله صلى الله عليه وآله، بدعوى أن الرسول محتدين إن شاء الله. مثل هاي الشيابنا عالم الرؤية جدنا الزهرة مو قالت له روح ابصر ذاك بعد أن أسليني أقتل له وما أقتل له أقتل له يعني الزهرة تنبطنني عالم الرؤية وهم يصير يتمثلون غيرهم أهل البيت، إذن الزهرة يوم الزهرة وقالت له قتلة سليني. فهذا السياق ماشي من قديم الزمان. فنفس الكلام قال ابو الحسن الاشعري تدعي يدعي بها رسول الله صلى الله عليه واله جاب عالم الرؤيه وقال له شنو هالشغله هاي اوقات سمير وصاير تشريع. فبدا فكر الاشعري ينمو 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 النمو كيف الفكر ممتلئ على كثير من التناقضات، ممتلئ بكثير من التهافتات، وكل من ياتي بعده يحاول ان يصلح وينمر ويبرر ويأتي بألبسة جديدة يزوق ذلك الكلام، واضح إن شاء الله. إلى أن صارت قمة ذلك الفكر تجسدت في الفخر الرازي، يعني من أشهر المدافعين الفخر الرازي، واضح إن شاء الله. ثم من بعد الفخر الرازي يعني تعرفون مدرسة الفخر الرازي يعني مدرسة منطقية فلسفية، واضح إن شاء الله. تلامذة الفخر الرازي، تلامذة الفخر الرازي ومن أشهر التلامذة أو من الذين يلونه هذا الشخص المسمى عز الدين العيجي، عز الدين العيجي. هذا عز الدين العيجي كان زمانه هو زمان الشيخ الطوسي الخواجة، مو هذا اللي راح الطوسي، الخواجة نصير الدين الطوسي صاحب التجريد صاحب العقائد صاحب الفلسفة، هذا علم من أعلام أهل البيت سلام الله عليه في نفس عصره وفي نفس عصر العلامة الحلي، هذا حفظ الدين الأيدي. بحيث أن الكاتبي كان كاتبي صاحب المتن الشمسية يدرس في هذا الزمان، وتعرفون بأن الدرسزاني من تلامذة يعني معاصر لوقت العلامة الحلي، يعني من تلامذة العلامة الحلي مساوق لتلامذة العلامة الحلي. فهذا عبد الدين الأيجي كتب كتاب في العقائد في علم الكلام سماه المواقف، واضح إن شاء الله، كتاب المواقف. وهذا الكتاب المواقف شرح من شراح كثير من الجرجاني من غيره، بحيث المراقب يمثل القمة. قبل المراقب كان هناك كتاب عنده مشهور اسمه العقائد النسفية نسبة إلى مؤلفه هو النسفي. فهذا كتاب المراقب يمثل القمة، بحيث الذي بعد المراقب جاء كسدان وكتب كتاب المقاصد، شرح المقاصد ستة أجزاء. فشرح المقاصد هو يعتبر الرؤية على القمة في هذه المدرسة، واضح إن شاء الله. فالتعريف الذي نذكره الآن هو تعريف صاحب المواقف، واضح إن شاء الله. فيقول علم الأصول المسلمين اللي هذي يتذكرنا يعني واحد أخباري أو ف... محر طالع في لا تعريف يعني بحسب البيان اللي ذكرناه بالأيام القادمة ما واحد يقدر يشرح لنا التعريف هو علم هو علم يقتدر معه علم يقتدر معه علينا من يقتدر جيد وصلتم على إخبار العقائد الدينية بإيراد وإيراد الحجج ودفع الشبه علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد أو وإيراد الحجج ودفع الشبه إذا أردنا أن نشرح هذا التعريف شرحا مبسطا قوله علم أخذتم في الحاشية بأن العلم له أطلاقا مرة يطلق العلم ويراد منه العلم يعني مسائل العلم جميعا ومرة يراد منه القدر المعتاد وثالثة يراد منه شنو نذكرنا نفس المسائل جميعا ورابعة يراد منه نفس القدر المعتاد وخامسة يراد منه الملك هذا الأمر أخذناه في المسألة في المنطقة هذا إذا بدي شوية نبين يعني خلص على الطلبة يعني حافظين يعني حفظ أنت بالحاشية يطلق العلم كذا يفتح الإشكال الضبطية يمكن أن يراد كذا وكذا بس هو ما ذلك يعني شو معناها المسألة يعني خلناه بس فطلع تساهلوا عذرا يعني الإخوان اللي يعرفون هذا الكلام قد يسمحون عذر اللي يعرفون المعلومة يتحملون من أجل الإخوان يعني مثلا آية تصير منطقي متى يقال لي بأني منطقي إلا فلان منطقي يا أخي منطقي هذا عالم بالمنطق منطقي متى يقال لي بأني منطقي القدر الأول الباقي الأول شو اللي يقول لي أنت تعرف المنطق ما هو المنطق عبارة عن مسار فالذي يحول ذلك القدر من المسائل الذي يحوز مسائل المنطق كلها وتحفر في ذهنه ذاك الذي نسميه شنو منطق إذن العلم بجميع المسائل هو علم المنطق وبالتالي يسمى الشخص منطقي إذا حاز العلم بجميع المسائل واضح الثاني الجانب قال لا اجدعوا ممتحك مسائل علم المنطق كثير وغاية علم المنطق عظمة الذهن مو فهناك قدر معتد به من المسائل لا جميع المسائل قدر معتد به إذا أتقنه الإنسان وفهمه وراعاه في فكره حصلت له العظمة على الخطأ فيه واضح إن شاء الله قال إذا الذي يكون عنده علم بالقدر المعتد به من المسائل هذا شو نسميه؟ منطق واضح إن شاء الله هذا القول الثاني القول الثالث يقول لا المنطق شو المنطق؟ المنطق حالي المنطق هو نفس المسائل تعالي هذا الكتاب إلى هذا المنطق ما هو المنطق؟ هو نفس المسائل أعام من أن تكون هذه المسائل صارت متعلقة بشخص فصار عالما بتلك المسائل أو لا واضح إن شاء الله فالمنطق هو نفس المسائل والقول الآخر يقول المنطق هو نفس القدر المعتد به. هو الثالث يقول المنطق لا هذا ولا ذاك ولا ذاك، المنطق هو نفس الملكة. واضح؟ عندما يتناول الإنسان المسائل المعتد بها، عندما يتناول القدر المعتد به ويتعلمه ويصير عالما بذلك القدر المعتد به ويكون ممارسا له، وبعد ذلك لا يشترط تلك المسائل بل تحصل عنده ملكة. واضح ان شاء الله؟ يعني مثال حسي، اذا اريد مثلا احنا نطبقها مثلا 100 + 2 = 4 + 2 = 6 + 2 = 8 مو؟ وهكذا تجي يا رب تعال احسبها، احسب بالتفاح اما تسويها بالمرتقه بالقناديل بالكاسي 100 + 2 = 7 بعد ما قلنا نكرر 100 + 2 = 1 قال الصراحه هذه يا رب 2 + 2 = 4 + 2 = 3 = 6 واضحه؟ من يجيب واحد قال له اخوي عندنا مثلا 4 صناديق كل صندوق دي 3 يعني قد يصير 12. ما يحتاج الا مثلا 3 + 3 + 3 في البداية تعلم جدول الضرب الابتدائية مو؟ وعلمون جدول الواحد، جدول الاثنين، جدول الثلاثة، جدول الأربعة، ومقام الاستشلال يتوقف الاثنين يحسب أصابع ايده واحد اثنين مو؟ بعد اصابع يدوخ يفضل حتى ينزل على رجل يعني بعد واضح عقله يعني من التشديات مو؟ لكن مرور الوقت يبدي يتلاهيك بحيث ان يقولوا له انت مثلا يشترط من عارف جدول الضرب ولا ما لك شغل جدول الضرب صار ذهني ملكه صار اسلوب عمل عندي جدول الضرب. واضح ان شاء الله في المقرر. فهذا يقول المنطقي اللي تحصل عنده ملك. واضح ان شاء الله. هذا المبحث اللي اخذته بالمنطق ينزل في كل علم علم يا يعني علم الاصول. متى يكون الانسان اصولي؟ واحد يقول لا انا اصولي القدر المعتد به، او العلم بناء، واحد يقول لا الذي تحصل عنده ملكة في قواعد علم الاصول. متى يكون الانسان فقير؟ هذا يقول الذي يعرف المسائل الفقهية وكذا وكذا، لا الذي تكون عنده ملكة الاستنباط. ما نحن فيه في المقام هل هو كذلك؟ علم بامور يقتدر بها، علم بامور قال اكو يعني مش معنى علم بامور مو علم انت ما حد مستعد وش ولا بامور لا علم بامور. المهم يعني تعرف قابل لا اكو يعني كبير نتعرف ان شاء الله علم شيء مهم بقدر ما احنا فاهمين المحتوى، لان ريلة الآلة مو بحث معنا تعقيد هذا مفيد في تعريفه وهذا خاطئ في تعريفه، لان مرحلتنا اولية. واضح ان شاء الله. اذا احنا عندما يقول علم العقائد وعلم الكلام متى يسمى الانسان يعني متكلم؟ يقول له وقال ومذهب المتكلمين وهذا من المتكلمين. متى يكون متكلم؟ من خلال نفسه يجري اذا حاضر قبل المعتدين من المسائل او حصل عنده ملكة المسائل او حصل. واضح ان شاء الله. يقتدر معه السياق يقول يقتدر معه لو يقتدر به فالدول عندهم مشكلة الأشعرية لا يقولون بالسببية فاعل الأفعال من هو الله سبحانه وتعالى فمن يسرد يعني الإنسان فيسرد من به لأن الباء شد حتى الذي يجاء معه بس طبعا كيف على حساب يزان قال يقول والله 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 العب بالفتحه وتشرب كيفه رب العالمين يعرف التحليل الشبه وتريد تغلبني خلص روحك دعني لا لا الا بكثرها السماء نشر الله بحسه. واضح ان شاء الله. ايراد الحجج على العقائد هاي واضح، ومعنى الحجه واضح، ودفع الشبه عن العقائد. واضح ان شاء الله. كذا هذا تعريف لعلم الاصول. تعريف اخر قالت اخو عندنا هيكليه مال تعريف كامل، مثلا المنطق عباره عن اله قانونية تعقب مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ. الريت نفس هذا التعريف نسويه للنحو. شو نقول النحو؟ النحو عبارة عن آلة قانونية تعقب مراعاتها اللسان. مثلا الفقه آلة قانونية تعقب مراعاتها الفقه عن الخطأ باستنباط حكم الشرع. هنا نقول علم الأصول كان علم السلام آلة قانونية تعقب مراعاتها شنو عن الخطأ في إثبات التوحيد والصفات والنبوة والعالم والمعاصي. واضح إن شاء الله؟ أما هذا أيضا يعتبر تعريف ثاني. التعريف الثالث هذا اللي ذكره المصنف رحمة الله عليه أو الشارح الكلامي. حتى خلنا نقرأ هاي العبارة عقلية حسنا يسر يمر قرأنا المقاطع. أقول إنما سمي هذا الباب الحادي عشر لأن المصنف اختصر في مصباح المتحدث الذي وضعه الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله تعالى في العبادات والأدعية، ورتب العلامة ذلك المختصر على عشرة أبواب وسماه كتاب من هذا الصلاح في مختصر المصباح. ولما كان ذلك الكتاب في التلاحظ يعني من هاي السياقات وكأن العلامة هذا الكتاب المختصر كمله ورتبه وبس بعد ماكو مجال للتدارك، بحيث اضطر لأن يكون الباب الحادي عشر كتاب مستقل لكن بالمعنى ملحق ويا من وتلك الأبواب العشرة، فورد إلينا مستقلا أيضا. ولما كان ذلك الكتاب يعني الأدعية في فن العمل والعبادات والدعاء استدعى ذلك إلى معرفة المعبود، إلى معرفة المعبود. إذا هاي معرفة المعبود منسوبة لنا مو إحنا اللي نعرف كون المعبود. أبو الشارب إطلاق المعرفة علينا لو ما أبو الشارب يعني إحنا عبد المقيم جهد معرفة المعبود والمدعو. فأضاف إليه هذا الباب قوله فيما يجب على كافة عامة المكلفين الوجوب في اللغة الثبوت والسقوط، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، واصطلاحا الواجب ما يذم تاركه ما يذم تاركه. واضح؟ إذا قال الواجب ما يذم تاركه لا، إذا كان الواجب عينيا راح يذم تاركه على كلها، أما إذا كان الواجب كفائيا بعد راح يذم تاركه اذا قام به الغير ولا يذم. لذلك ما يذم على بعض الوجوه، اذا هذا على بعض الوجوه احتراز منين؟ من الكفايه لا مطلقا يعني. وهو على قسمين، واجب عيني وهو على قسمين اقسام عده متعدده مو، لكن ما به الاستلاء في هذا المقام ان شرد نبين امر متردد. عيني لو كفائي ما يجيك واحد يقول لك نفسي لو غيري، تعييني لو تعيني مو. احنا محل الابتلاء في هذا المقام القرينة والمقام والكتاب، يقول لك التردد ما بين العين والكفاية. يقول عين وهو ما لا يسقط عن البعض بقيام البعض الآخر به، وواجب الكفاية وهو بخلافه. وبس يعني ما يسقط عن البعض عند قيام البعض الآخر به. والمعرفة يعني المعرفة هاي المعهودة مو من معرفة أصول الدين، هاي معرفة مضافة. من قال والمعرفة هاي ألف واللام عهدية، يعني المقصود معرفة أصول الدين. والمعرفة من القسم الأول الواجب العيني، هذا الخيار العلامة رحمه الله عليه وراح يجينا ان شاء الله النزاع وتفصيله. فلذلك قال يجب على عامة المكلفين، يعني التعبير على كل المكلفين.
منو مقام يقين. يقدر يقول يجب على المكلفين ولذلك لا مسكين استقرار، لكن المقام مقام تأكيد لوجود الخلاف، خصوصا بعض المخالفين نقدم على العلامة الحليبة وخصوصا رحمة الله عليه. واضح؟ فالمقام مقام تأكيد يستدعي واضح نقل عامة. واضح؟ يجب على عامة المكلفين، والمكلف هو الإنسان الحال لا بالحال، يعني الميت ما مكلف. واضح إن شاء الله. لا تكليف بعد الممات. يصير المقام يا مقام مقام حساب لا مقام عمل. البالغ العاقل فالميت والصبي والمجنون ليسوا بمكلفين. والأصول جمع الأصل، وهو ما يبتني عليه غيره. تعبير ثاني ما يبنى عليه. واضح؟ ما يبنى عليه. والدين لغة الجزاء، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أي بعد إن شاء الله غير مقبولة من عندكم، عندما يذكر الرسول يجب أن تصلون الله محمد وآل محمد. فالصلاة لابد من عدد، لا واحد يعني يفتح من عدد، مو إلا مثلا صوت عالي كل من بينه وبين نفسه ليخجل من عدد. يقول كما تدين سودان، واصطلاحا هو الطريقة، يعني الموصول هو الطريقة والشريعة وهو المراد هنا. وسمي هذا الفن أصول الدين لأن سائر العلوم الدينية من الحديث والفقه والتفسير مبتنية عليه. شلون يعني مبتنية عليه؟ يقول فإنها متوقفة على صدق الرسول. حتى الحديث حديث رسول الله، الفقه مستند على أدلة الكتاب والسنة على حديث رسول الله، التفسير على كلام الله سبحانه وتعالى، فالسنة متوقفة عليه من؟ على صدق الرسول. إذا لم يكن الرسول صادقا من يدرينا بأن هذا كلام الله؟ من يدرينا بأن كلام الرسول حجة سيبتني عليه الفقه الأحكام؟ إذا فإنها متوقفة على صدق الرسول، وصدق الرسول متوقف على ثبوت المرسل، والمرسل صحيح بعد وصفاته وعدله وامتناع القبح عليه. شوف الإشارة، شو متوقف على صدق الرسول. إذا هذا يا مبحث نبوة، وصدق الرسول متوقف على ثبوت المرسل، هاي إثبات الصانع ووحدانية الصانع، وصفاته هاي مبحث الصفات الموتية والسلبية، وعدله هذا مباحث العدل، وهاي بيانية للعدل يعني وامتناع القبح عليه. وعلم الأصول وهو ما يبحث فيه، ما يبحث فيه هذا التعريف الثالث اللي تقدر تخليه علم الأصول، إحنا ترى تعرفه، ما يبحث فيه عن وحدانية الله. حتى من هاي العبارة موضوع علم الأصول شنو هو حسب هذا التعريف؟ وحدانية الله، هاي الذات المقدسة القول الثاني، مو وحدانية الله سبحانه وتعالى وصفاته وعدله ونبوة الأنبياء والإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإمامة اللهم صل على محمد وآل محمد، وإمامة الأئمة الأطهار عليهم السلام والمعاد. واضح إن شاء الله. إذا هذا التعريف الأخير، يعني ما تقدر تسمي اسم مساوغ للتعريف الإصطلاحية، هذا التعريف يعني جمع أننا شرطه نفس فاخر بعبارة، مو مثلا جنس وفصل واخراج وإدخال. هذا من باب الحاصل، يعني تعريف الشيء بذكر جميع اقسامه، وتعرفون بان التعريف بالقسمه وذكر الاقسام يلحق بالتعريف بالرسم. واضح ان شاء الله. بقي ان شاء الله الامر الثاني سوف نصل عليه في بيان الدليل على وجوب معرفه اصول الدين. واضح ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.